السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم أجره والقائمين عليه. موضوع دورتنا كما أعلن عنها من قبل في صفات الحروف. هذا لو تذكرون هو اللقاء الثالث في الدورات العلمية للأكاديمية من ناحية مواضيع التجويد. كان اللقاء الماضي في مبحث الوقف والابتداء، واليوم بعون الله عز وجل نبدأ في المبحث الثاني وهو صفات الحروف. ليتبقى لنا مبحث واحد وهو مخارجها، ليتم بذلك معظم علم تجويد القرآن الكريم، إذ أن علم التجويد في أيسر تعاريفه وأبسط تعريفاته وأجمعها كما قاله المحقق ابن الجزري رحمه الله، هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها. هذا هو أبسط تعريف وأجمعه أيضا مع بساطته وسهولته وقلة مبناه، إلا أن معانيه غزيرة جامعة كما يقال، جامعة مانعة. لو رجعنا إلى الوراء قليلا، فقلنا إن قول الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، قد فسر الترتيل بعدة معان، أشهرها ما رواه أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وعن جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. إذن ما التجويد؟ ما علم التجويد؟ هذا كله مجموع في هذا، أو ما الترتيل؟ مجموع في هذين الركنين، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. الوقوف الوقف والابتداء، وقد أخذنا عنه دورة سريعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم. تبقى لنا التجويد. ما التجويد؟ قال الإمام رحمه الله ابن الجزري في مقدمته المنعوتة بالجزرية، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، يعني إعطاء الحروف حقها ومستحقها. ما هو الحق؟ يشمل أمرين اثنين: الحق هو المخرج والصفات اللازمة الثابتة التي لا تنفك عن الحرف ولا تفارقه. هذا هو الحق. إذن الحق عبارة عن شيئين: المخرج والصفات اللازمة. والمستحق، المستحق هو الصفات التي تعرض للحرف أحيانا وتفارقه أحيانا أخرى. فلو نظرنا إلى التعريف نجد أنه يتكلم عن الصفات والمخارج. الحق هو المخرج لأنه لابد للحرف منه، ولا يتصور الحرف بدونه حتى ولو كان المخرج مقدرا لا محققا. والجزء الثاني من هذا الحق هو الصفات الثابتة اللازمة الذاتية الأصلية التي لا تنفك عن الحرف ولا تفارقه لسبب من الأسباب. ثم شمل تعريف التجويد المستحق، وهو الصفات التي تجانب الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا أخرى، تلازمه أحيانا وتنفك عنه أحيانا أخرى. من هنا علم أهمية وأهمية هذا المبحث كمبحث بحق من أهم مباحث تجويد القرآن الكريم، وينشأ عنه بعد ذلك غالب أكثر المواضيع والفصول والأبواب التي نقرأها، كباب استعمال الحروف، باب الترقيق، باب التفخيم، باب كذا، باب كل هذه الأبواب والفصول في الحقيقة هي متفرعة عن هذا الأصل وهو صفات الحروف. لذا لو اجتهد المرء في أن يتعلم المخارج والصفات والوقف والابتداء فقد حاز علم التجويد كاملا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم. وكما ترون على الشاشة فإنه بحول الله عز وجل وقوته وعونه سنتكلم في هذا الموضوع من خلال عناصر 10. العنصر الأول هو أهمية هذا الموضوع كما أسلفنا الذكر منذ قليل ونزيده توضيحا وإيضاحا، وعلاقته بعلم التجويد، علاقة هذا المبحث وصفات الحروف علاقته بعلم التجويد. العنصر الثاني هو تعريف الصفات لغة واصطلاحا وأقوال العلماء في ذلك. ثم ندخل إلى العنصر الثالث وهو أقوال العلماء في عدد الصفات، كم صفة من الصفات تدرس وتدرس للحروف. ثم بعد ذلك في العنصر الرابع نتكلم عن التقسيمات المتعددة والمختلفة للصفات من حيث كذا وكذا وكذا، نبين ذلك إن شاء الله عز وجل. ننتهي منه فندخل إلى الكلام على الصفات الأصلية اللازمة ثم الصفات العرضية الناشئة. ولعلنا نقف اليوم إلى هنا، يعني أرجو من الله عز وجل أن نقف إلى العنصر السادس اليوم. وهذه العناصر الستة يعني تعتبر القسم النظري في الموضوع. ثم بعد ذلك يتبقى لنا ثلاثة عناصر هي لب الموضوع وأساسه وعموده، وهي الموضوع العملي للصفات، وتشرح بإذن الله عز وجل في الدرسين الباقيين، درس غد وبعد غد بإذن الله عز وجل وإن قدر الله لنا البقاء. وسندخل في الجزء العملي ابتداء من غد بإذن الله عز وجل إلى شرح الموضوع، يعني شرح كل صفة من تعريفها لغة واصطلاحا وتطبيقها وما كيفيتها وكنهها وما هي عمليا، وكيف يعني يلاحظ كل واحد منا أنه هل أتى بصفة كذا لحرف كذا أم لا. هذا هو العنصر السابع، والمسمى أو الموضوع تحت شرح الموضوع وتفصيله، وذلك بشرح كل صفة شرحا تفصيليا. ثم بعد ذلك لما ننتهي من شرح هذا، وطبعا هذه النقطة العنصر السابع إنما سيدور في الصفات التي ستكون، يعني الصفات الأصلية اللازمة التي سيكون حولها معظم تطبيق موضوع الصفات بإذن الله عز وجل. لما ننتهي ندخل إلى العنصر الثامن، وهو كيف نستخرج صفات كل حرف على حدة. يعني قد انتهينا في العنصر الماضي من معرفة الصفات معرفة تفصيلية، إذا أنا أريد أن أستخرج صفات كل حرف، كيف ذلك؟ سيكون بهذه القاعدة إن شاء الله عز وجل. ثم تبقى لنا النقطة الأخيرة في الجزء العملي، وهي كيف نستفيد من معرفة الصفات وشرح هذا الدرس في تحسين الأداء التجويدي للقارئ، وليكن كل امرئ منا يعني شهيد على نفسه أو حكم على نفسه في ذلك قبل أن يرجع إلى المعلمين والمشايخ، يعني كيف يقيم أداءه ويحسن منه باجتهاده وحده، ثم ليتمم ذلك بالتلقي والمشافهة، واللذان لا غنى عنهما أبدا في تعلم كتاب الله عز وجل. ثم نختم موضوعنا، نسأل الله أن يختم لنا ولكم وللمسلمين جميعا بخير، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. إذا نبدأ في عناصر اليوم، وهي أهمية هذا الدرس. لن أزيد فيه كثيرا عما ذكرته، من أن هذا الدرس يعتبر ثلث علم التجويد، وهو أكثر مواضيع التجويد من الناحية العملية، إذ هو أكثر وأهم من مخارج الحروف وكذا من الوقف والابتداء، أكثر منها تطبيقا عمليا، هذا الذي أقصده، وإلا فهما في الأهمية سواء، أو فهم جميعا في الأهمية سواء. علاقة الصفات بالتجويد أنها كما قلت نصف علم التجويد أو ثلثه، على التفسير الذي فسره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك ندخل إلى ما أهميته، ما الاستفادة منه لما نتعلم الصفات تعلما جيدا وندرسه دراسة صحيحة جيدة، ما الذي سيعود علينا من هذا الموضوع؟ دراسة الصفات لها عدة مميزات وعدة أهمية أهميات ترجع كلها إلى ثلاثة نقاط. أول ثمرة من ثمار تعلم هذا الدرس هو تمييز الحروف المشتركة في المخرج. يعني بهذا الدرس، درس الصفات بالصفات، يعني نعرف كيف نفرق بين الحرفين، فنجد من يقرأ أمامنا ونسمع إليه يقول اهدنا الصراط المستقيم، هل هو قرأ تاء أم طاء؟ أو من يقول المستقيم، أو اهدنا الصراط المستقيم، هل هو قرأ بالسين أم بالصاد؟ الذي يفرق بين هذا ويضبطه جيدا هو الصفات، إذ الفرق بين السين والصاد في صفة، وبين التاء والطاء كذلك، وبين الجيم والشين كذلك، حتى إن المرء منا إذا أراد أن يغير حرفا، عندي حرف الجيم، إذا أردت أن أجعله شينا أستطيع ذلك بأن أغير صفة أو صفتين فينقلب شينا، كما نسمع ممن يقرأ فيقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أو والسماء ذات البروج. هو ينطق شينا وليس جيما. فأول أهمية من أهميات دراسة هذا الموضوع هو تمييز الحروف المشتركة في المخرج، خاصة يعني المشتركة في المخرج التي بينها تجانس، يعني كلها تخرج من مخرج واحد لكن يفرق بينهما أو بين كل اثنين منها صفات كل حرف، كالطاء والتاء والسين والصاد إلى غير والجيم والشين إلى غير ذلك. الثمرة الثانية من ثمار دراسة الصفات معرفة القوي من الضعيف من الحروف. والعلماء وأصحاب المؤلفات وأصحاب الكتب يقولون معرفة القوي من الضعيف من الحروف، لأن الضعيف هو الذي يدغم في القوي ولا عكس، يعني لا يصح أن يدغم الحرف القوي في الحرف الضعيف. فيقولون لما نعرف صفات كل حرف نعرف بعد ذلك ما هو الحرف القوي وما هو الحرف الضعيف، حتى يتبين ويتسنى لنا معرفة ما يدغم وما لا يدغم. لكن في الحقيقة إن هذا الموضوع أو هذا العنصر موقوف على التلقي والسماع والورود، إذ هو توقيفي وليس قياسيا. فنجد أن الأصل هو إدغام التاء في الطاء والذال أو الزاي في السين والصاد، لكن نجد أن أحيانا تدغم الطاء في التاء كما هو الإدغام الناقص في مواضعه الأربعة أو الخمسة عند جمهور القراء في أحط وبسطت وفرطت وفرطتم، وموضع المرسلات ألم نخلقكم بإدغام القاف وهي الأقوى في الكاف وهي الأضعف. إذن يعني معرفة القوي من الضعيف من الحروف لنعرف ما الذي يدغم وما لا يدغم إنما في الغالب أو ثمرة من الثمار، وإلا فذلك موقوف على التلقي والسماع، لا يجوز تبديله بالقياس. الثمرة الثالثة وهي أهم ما في هذه الثمار هي تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج. يعني لابد من دراسة الصفات دراسة جيدة ودراسة نظرية وعملية أكاديمية حتى يتسنى لنا تحسين النطق واللفظ بكل حرف من حروف القرآن الكريم. وقد ذكر غير واحد من العلماء ثمارا غير هذه، لكن كلها يرجع إلى هذه الثلاثة التي هي تمييز الحروف المشتركة في المخرج، ومعرفة القوي من الضعيف من الحروف لنعرف ما الذي يدغم وما لا يدغم من الحروف، والشيء الثالث هو تحسين لفظ ونطق الحروف المختلفة المخارج. نرجع بعد ذلك إلى العنصر الثاني وهو تعريف الصفات لغة واصطلاحا. الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني سواء أكانت حسية أم معنوية، ما قام بالشيء من المعاني بمعنى ما الذي تتصف به هذه الذات من معاني، سواء كان هذه الذات إنسان أم جماد أم حروف أم أي شيء. فلفظ الصفات لغة ما قام بالشيء من المعاني، فمثلا سواء كانت هذه المعاني حسية أم معنوية كصفة الطول والقصر كصفة البياض والسواد من الأشياء، أو الصلابة والليونة، كل هذه صفات تتصف بها الذوات، كذلك تتصف بالصفات المعنوية كالأدب والحلم والعلم والكرم والشجاعة والغضب والبخل والجبن، كل شيء منها أو كل واحدة منها يقال له صفة. ما معنى صفة؟ ما قام بشيء معين من معاني تدل عليه، هذا لغة. واصطلاحا كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج أو في مخرجه، يعني كيفية معينة تحصل وتأتي للحرف ويتشكل بها أو يتصف بها الحرف عند حصوله، يعني عند بداية تكونه وخروجه من مخرجه. فإذا نظرنا إلى أي حرف، وليكن مثلا حرف التاء، وأردنا أن نخرجه من مخرجه، قلنا أت أت، وهو طبعا من الحروف النطاعية تشترك مع الدال والطاء في مخرج واحد. إذا نظرنا إلى صفة كصفة الاستفال، نجد أن التاء مستفلة تخرج واللسان منحط ومنبطح في أسفل قاعدة الفك أو الفم عند الفك السفلي إلى أسفل، يقال التسفل، فيقال أت. نفس المخرج بالضبط إذا أردنا أن نخرج التاء منه لكن وضعنا لها صفة أخرى وهي صفة الاستعلاء وأردنا أن نفخمها، فيحدث هذا ويعرض للحرف الذي يخرج من نفس البقعة ومن نفس النقطة فيتكون الطاء بما لها من صفات أخرى، لكنني أطبق على صفة واحدة فأقول أت، ونفس الموضع بالضبط أقول أط. ما الفرق بينهما؟ الفرق هما الاثنان من مخرج واحد، لكن الفرق الحالة العارضة التي أو الكيفية التي تعرض للحرف وتتمثل له عند حصوله وحدوثه في مخرجه. إذن الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني، واصطلاحا كيفية عارضة للحرف أو تحدث للحرف عند حصوله، يعني عند تكونه وحدوثه في مخرجه. وإن أشرف ما يدرس من الصفات صفات الله جل وعلا الكبير المتعال، صفات الجلال والجمال سبحانه وتعالى وجل شأنه وتقدس اسمه، والذي دعا الناس قديما وحديثا إلى دراسة صفات الحروف هو علاقتها بكلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإن دراسة هذه الصفات لحروف اللغة العربية إنما كان من إكرام الله جل وعلا بأن نزل القرآن باللسان العربي المبين، ولذا شرف هذا الموضوع بانتسابه إلى كلام الله جل وعلا، لأننا ندرس صفات الحروف حتى نعرف كيف نلفظ وننطق بكلام الله جل وعلا على الوجه الذي ينبغي ويليق لكلام الله جل وعلا الذي هو صفة من صفاته. بعد ذلك ندخل إلى العنصر الثالث، وهو أقوال العلماء واختلافهم في عدد الصفات. اختلف العلماء في ذلك اختلافا واسعا، ولكل منهم وجهته ووجهة نظره في ذلك. عندنا من العلماء من قال إن يعني من قال بأن ذكر في كتابه أو في مؤلفه بأن الصفات إنما هي 14 صفة، وبعضهم اقتصر على 10 صفات، وبعضهم زادها إلى 17 صفة كالإمام ابن الجزري، وتابعه على ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وجميع شراح المقدمة، مقدمة الجزرية، وكذلك الإمام الشيخ المرعشي رحمه الله صاحب جهد المقل وغيره، ممن جعلوها 17 صفة إذا يعني لم نحسب صفة التوسط كصفة، أو جعلوها 18 صفة إذا عدوا صفة التوسط بين الشدة والرخاوة صفة مستقلة. فالمهم إن أنها إما 17 أو 18 على مذهبهم. ومنهم من زادها عن ذلك بأن جعلها 34 صفة، ومنهم من جعلها 40 صفة، ومنهم من زاد على ذلك إلى أن جعلها 44 صفة، وهو الإمام مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني في كتابه الرعاية رحم الله الجميع رحمة واسعة ورضي عنه. إذن عندنا من عدى 10 صفات، ومنهم من جعلها 14 كالإمام البركوي في الدر اليتيم، في كتابه الدر اليتيم، ومنها من جعلهم 16 كشارح السخاوية وغيره، ومنهم من جعلها 17، وكما قلنا هو مذهب الجمهور، ومنهم من زاد على ذلك جعلها 20 صفة أو 30 صفة أو 34 صفة، إلى أن أوصلها الإمام مكي رحمه الله أبو محمد القيسي القيرواني صاحب كتاب الرعاية في التجويد والتذكرة وغيره في القراءات إلى 44 صفة. ونحن إن شاء الله جل وعلا سندرس هذه الصفات عمليا على وفق مذهب الجمهور، جمهور أهل الأداء، وربما نزيد صفة أو صفتين. يعني نحن سندرس المذهب المشهور مذهب الجمهور الذي عدوها 17 صفة أو 18 صفة، وربما نزيد صفتين لأهميتهما ولعدم الاستغناء عنهما أيضا. لكن يتبقى في هذا العنصر نقطة هامة جدا، وهي ما الذي جعلهم يختلفون هذا الاختلاف الكبير؟ يعني بعضهم قال 10 وبعضهم زادها إلى 44، لما كل هذا الفرق؟ أو ما وجهة نظرهم في هذا الخلاف الكبير أو البون الشاسع؟ يعني لو أنهم مثلا اقتصروا على هل هي 17 أو 18 أو 20 عن أكثر كان الأمر مقبولا، لكن ما الذي وسع الخلاف إلى هذا الحد؟ السبب في ذلك هو اختلاف وجهات نظرهم في أهمية كل صفة من الناحية العملية وشهرة تلك الصفة. يعني بعضهم قال إنما يكفي 10 صفات هي الأساسية الهامة اللازمة، وربما يتبقى عدد من الصفات 5 7 6 أكثر أو أقل تعلم بالسليقة أو معلومة مشهورة لا تحتاج إلى ذكر وإلى مزيد بيان وكتابة، فكأنها مشهورة واضحة. هذه وجهة. ووجهة أخرى أن الاقتصار على 10 أو 14 أو العدد المعين أيا كان، هذا هو المشهور المهم في الناحية العملية، والباقي يعني من الأشياء الغير هامة بالدرجة الأولى.
هذا أيضا سبب ممن جعل بعضهم يقتصر على كذا. ومنهم من رأى أن كل صفة ربما يتصف بها الحرف هامة جدا، ولا يعني يتصور أن تترك وأن تهمل، لأن الحرف يتصف بها. ومن كمال التجويد والتحسين هو الإتيان بكل ما يتعلق بالحرف من صفات، فأتى على جميع ما ذكر في كتب اللغة وغيرها من صفات، وذكرها ووضحها وبسط الكلام فيها وشرحها. إذن هذا الخلاف سببه إما الاقتصار على الهام جدا وترك الأقل أهمية، أو أن هذا الهام الذي هو مذكور هو المهم يعني والأولى، والباقي تابع له، ربما يأتي بطبيعة المرء أو بسليقته أو غير ذلك. ولذا نجد الإمام الشاطبي رحمه الله في آخر منظومته اللامية الموسومة بالشاطبية يقول، بعدما فرغ من القراءات ومن باب التكبير وكذا وانتهى من ذكر القراءات السبعة وما يتعلق بها، ذكر أنه سيذكر ما يتعلق بالقراءة من أحكام في مخارج من مخارج المواصفات، فقال رحمه الله يبين تلك المباحث التي سيتكلم عنها، قال: فأبدأ منها بالمخارج مردفا لهن بمشهور الصفات. لنستمع جيدا إلى كلام الشاطبي رحمه الله، قال: فأبدأ منها بالمخارج مردفا، ثم أردف بعد ذلك مردفا لهن بإيه؟ بمشهور الصفات. إذن الذي اقتصر على شيء أو على عدد معين إنما اقتصر على ما اشتهر وما هو مشهور من الناحية العملية، أو ما اشتهر من ذكر الأئمة وسردهم له في كتبهم. هذا والله جل وعلا يعني أعلم فيما يخص اختلافهم، هذا الاختلاف الكبير في موضوع أو عدد صفات الحروف التي يتصف بها حرف أو أكثر. إذن لنذكر مرة أخرى بأننا اليوم إلى الصفة إلى العنصر السادس، هذا غالب الكلام النظري الهام جدا المتعلق بالموضوع، أهمية هذا الموضوع وتعريف الصفات لغة واصطلاحا، وذكر اختلاف العلماء في عدد الصفات وغير ذلك. وكما ذكرت إننا بإذن الله لما سنبدأ غدا بإذن الله الجزء العملي من هذا الموضوع، إنما بإذن الله تعالى سيكون على مذهب الجمهور رحمهم الله جل وعلا، وهو دراسة المخارج على أنها 17 أو دراسة الصفات على أنها 17 صفة أو 18 صفة. عندنا بعد ذلك العنصر الرابع وهو التقسيمات المختلفة والمتعددة لصفات الحروف. قسمها غير واحد من العلماء إلى أكثر من تقسيم، بالنظر إلى أصلية أو أصالة هذه الصفات وعروضها، فنجد التقسيم الأول من حيث الأصالة والعروضة، بمعنى هل هي أصلية ثابتة ذاتية لازمة أم عرضية ناشئة. فلذلك نجد أنها قسمان: صفات أصلية ويقال لها ذاتية أو لازمة، صفات أصلية ذاتية لازمة، وهي كما هو موضح في على الشاشة، سبعة عشر أو ثمانية عشرة صفة، صفات ذاتية. وتعريفها هي الصفة الملازمة للحرف، بمعنى أنها لا تفارقه ولا تنفك عنه أبدا. وهي تقسم أيضا هذه الصفات الأصلية إلى قسمين، قسم له ضد وقسم لا ضد له. إذن تقسيم الصفات من حيث الأصالة والعروضة، نجد أنها قسمان: صفات أصلية ذاتية لازمة، أو صفات عرضية طارئة ناشئة تنشأ عن غيرها، وإنما هي تعرض للحرف أحيانا وتنفك عنه أحيانا أخرى. نأخذ أولا الصفات الأصلية التي يقال لها اللازمة، وهي تقسم قسمين: قسم له ضد وقسم لا ضد له. القسم الذي له ضد هو الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإزلاق كما سيتبين. وقسم ليس له ضد هي سبع أو ثمانية أو تسع صفات. هذا تقسيم. ثم التقسيم الثاني من حيث القوة والضعف، من حيث قوة الصفات وضعفها. فنجد أننا عندنا فنجد أننا عندنا نوعان من الصفات: صفات قوية من حيث تقسيمها من حيث القوة والضعف إلى قسمين، صفات قوية وصفات ضعيفة. الصفات القوية كما ترون إحدى عشرة صفة أو ثنتا عشرة صفة، هي الجهر والشدة والتوسط والاستعلاء والإطباق والصفير والاستطالة والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والغنة. هذه صفات قوية، وعندنا ست صفات ضعيفة. هي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين والخفاء. وعندنا أيضا صفات لا توصف لا بقوة ولا بضعف، يعني صفات لا يقال حتى عنها متوسطة، إنما لا هي قوية ولا هي ضعيفة، يعني لا توصف لا بالقوة ولا بالضعف. وهي الإزلاق والإصمات والتوسط، التوسط الذي هو الحالة الوسط بين الرخاوة والشدة، يقال له التوسط كما يقال له البينية. إذن تقسيم الصفات من حيث القوة والضعف إلى ثلاثة أقسام: صفات قوية وهي 11 صفة، وقيل 12 كما هو موضح بالجدول الذي على الشاشة، وصفات ضعيفة وهي 6 بإجماع، الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين والخفاء، وثلاثة لا توصف لا بضعف ولا بقوة، وهي الإذلاق والإصمات والبينية أو التوسط. هذا التقسيم الثاني من التقسيمات المختلفة لصفات الحروف. إذا عندنا إلى الآن تقسيمان للصفات، من حيث الأصالة عندنا صفات أصلية ذاتية لازمة أو عرضية ناشئة طارئة، وهذه الأولى تنقسم إلى قسمين أيضا، قسم لا ضد له وقسم له ضد. والتقسيم الثاني من حيث القوة والضعف، وكما قلنا صفات قوية أو ضعيفة أو صفات لا توصف لا بضعف ولا بقوة. هناك من يقول إن الصفات أيضا لها تقسيم ثالث وهو من حيث الضدية، هل هي صفات لها ضد أو ليس لها ضد؟ لكن التحقيق أن هذا التقسيم الثالث وهو من حيث أنه لها ضد أو ليس لها ضد إنما هو تابع إلى القسم الأول، إلى التقسيم الأول. فعندنا تقسيم إلى أصلية وعرضية. الأصلية تنقسم إلى ما له ضد وما ليس له ضد أو ما لا ضد له. والقسم الذي له ضد يسميه بعض العلماء ذوات الأضداد، يقال الصفات ذوات الأضداد يعني التي لها ضد. إذا دخلنا من هذا التقسيم إلى العنصر الخامس وهو الكلام على الصفات اللازمة التي تقسم إلى قسمين، قسم له ضد وقسم لا ضد له. سنجد أننا عندنا كما هو موضح أو كان موضحا بالشكل الماضي، نجد أن الصفات اللازمة هي ما تقسم إلى هذين القسمين، وتنحصر في هذه الصفات على مذهب الجمهور: الجهر وضده الهمس، الجهر وضده الهمس. الصفة الثانية الشدة وضدها الرخاوة، الشدة وضدها الرخاوة، وبينهما التوسط التي قلنا عنها تسمى البينية، فالشدة والرخاوة وبينهما التوسط كما قال ابن الجزري رحمه الله: شديدها لفظ أجد قطن بكت وبين رخو والشديد لنعمر. بين يعني صفة البينية أو التوسط التي يقال لها الوسطية أو التوسط. ثم الصفة الثالثة هي الاستعلاء وضدها الاستفال. الاستعلاء وضده الاستفال. ثم الصفة الرابعة هي الإطباق وضدها الانفتاح. وضدها الانفتاح. الصفة الخامسة هي الإذلاق وضدها الإصمات. حرف مذلق وضده حرف مصمت. هذه الخمسة التي لها ضد فيكون مجموعها 10، وبإضافة التوسط أو البينية تكون 11 صفة. ثم القسم الثاني القسم الذي لا ضد له، وهي 7 صفات، وقلنا من قبل ربما نزيد عليها صفتين، هي الصفير واللين والانحراف والتكرير ويقال له التكرار والتفشي والاستطالة والغنة والخفاء والقلقلة. 7 التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله ومن وافقه هي هذه الصفات عدا الغنة والخفاء. الصفير واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والقلقلة. وكما قلنا نزيد الغنة والخفاء لشدة أهميتهما، وأيضا لكثرة ورودهما عمليا في نطق بعض الحروف. والغنة هذه قد أشار إليها المحقق ابن الجزري في آخر باب المخارج، لم يذكرها في الصفات وإنما ذكرها في المخارج بقوله وغنة مخرجها الخيشوم. ومعلوم أن الغنة صفة لا حرف، وإنما أراد أن يذكر مخرج هذه الصفة فهو قد ذكرها. وكذا الخفاء لا يخفى، يعني الخفاء كصفة لا تخفى عند علماء التجويد. هذه هي الصفات الأصلية اللازمة ويقال لها الذاتية، والتي سيكون محور الكلام والشرح العملي عليها بإذن الله سبحانه وتعالى وجلت قدرته سبحانه وتعالى. ندخل بعد ذلك إلى الصفات العرضية الناشئة الطارئة التي تنشأ عن غيرها ربما، أو العرضية بالنسبة إلى عروضها أحيانا وانتفائها أحيانا أخرى. وهذه الصفات اختلف فيها على أنها 11 صفة، وزاد بعضهم 1، وهي الأخيرة المبينة بلون مختلف وهي القلقلة، لأن هذه الراجح أنها من الصفات الأصلية التي ذكرناها منذ قليل في القسم الذي لا ضد له. الصفات العرضية الناشئة الطارئة 11 صفة: التفخيم والترقيق والإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب الذي يسمونه القلب، الإخفاء والقلب، والمد والقصر، والتحريك وضده التسكين أو السكون. ثم الصفة 11 السكت والقلقلة، هذا على مذهب، وإلا فالأصل أنها في الصفات اللازمة في القسم الذي لا ضد له. نجد بعض الحروف كاللام تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى. إذن هاتان الصفتان ليستا من الصفات الأصلية اللازمة، وإنما من الصفات العرضية الطارئة. أيضا إذا أخذنا النون أو الميم فنجد أنها أحيانا تظهر وأحيانا تضغم، وأحيانا أخرى تخفى، وأحيانا أخرى وأخرى تقلب حرفا آخر. كذلك حروف المد أحيانا تمد وأحيانا تقصر. والحروف كلها ما عدا حروف المد أحيانا تحرك وأحيانا تسكن، وبعض الحروف أحيانا يسكت عليها وأحيانا أخرى لا يسكت، وهذا كله واضح وسيتضح أكثر في الشرح العملي بإذن الله عز وجل. لكن لنلاحظ الآن الفرق بين النوعين أو القسمين. صفات اللازمة، حرف مثلا كحرف الطاء يتصف بصفة الاستعلاء، هل في يوجد في أي حال من الأحوال نجد الطاء مستفلة؟ لا أبدا وكلا، يعني لا يتصور هذا ولا يحدث إلا لحنا وخطأ من بعض الناس. وفي هذه الحالة الطاء أصلا تتحول إلى شيء آخر، ليست طاء حينئذ، لأن الطاء إنما هي مستعلية. نجد مثلا حرف الصاد صفة الصفير فيه صفة لازمة، لا يتصور الصاد في أي حالة من حالاته، إذا كان محركا ساكنا مخففا مشددا محركا بأي حركة كانت فيه صفة الصفير ولا بد. لكن كما نرى هذه الصفات العرضية أحيانا نجدها في الحرف وأحيانا أخرى تفارق هذا الحرف. من هنا يتبين الفرق بين القسمين. الصفات اللازمة مأخوذة من اللزوم وهو الثبوت والدوام، كالمد اللازم يلزم حالة واحدة وهي الإشباع ست حركات، فلذلك هذه الصفات لازمة يعني ملازمة للحرف ثابتة ودائمة لا تنفك عنه ولا تفارقه على أي حال من الأحوال. يقول الشيخ السمنودي رحمه الله في لآلئ البيان موضحا الصفات العرضية الإحدى عشرة: إظهار إدغام وقلب كذا، إخفى وتفخيم ورق أخذ، والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكي، وقيل القلقلة. لكن ليس هذا من كلام الشيخ السمنودي رحمه الله رحمة واسعة وجميع علماء المسلمين. إلى هنا قد انتهى درس اليوم الذي وسمناه ونعتناه بأنه الدرس النظري. نلخصه تلخيصا سريعا فنقول: أهمية هذا الموضوع هو تمييز الحروف المشتركة في المخرج ومعرفة القوي من الضعيف من الحروف ليتبين ما الذي يضغم وما لا يضغم، وإن كان ذلك موقوفا على التلقي والسماع توقيفيا، وتحسين لفظ الحروف المختلفة في المخرج في النطق بها واللفظ بها على أحسن حال. قلنا علاقة التجويد بصفات الحروف أو علاقة باب الصفات بعلم التجويد، قلنا إنه يعتبر ثلث علم التجويد. وضحنا ذلك من كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن معنى الترتيل، قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. طيب الوقوف والابتداء عرفناه، ما التجويد؟ قال ابن الجزري: هو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. ما الحق؟ المخرج والصفات اللازمة الدائمة الثابتة. ما المستحق؟ الصفات العرضية التي تلازم الحرف أحيانا، أو يعني تأتي للحرف أحيانا وتفارقه أحيانا أخرى. العنصر الثاني كان تعريف الصفة لغة واصطلاحا. قلنا لغة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والجهل والغضب والكرم والبياض والسواد والصلابة وغير ذلك. واصطلاحا كيفية عارضة للحرف عند حدوثه وحصوله في مخرجه. العنصر الثالث كان اختلاف العلماء وأقوالهم في عدد صفات الحروف. قلنا منهم من قال 10 صفات، 14، 16، 17، 18، 20 صفة، 30 صفة، 34، 40، 44 صفة. وذكرنا من بعض من ينسب إليه هذه، وقلنا إن اختلافهم إنما أتى على اختلاف وجهات النظر فيما هو المشهور من هذه الصفات وما هو الغير مشهور، وما الذي يحتاج إليه في الناحية العملية وما الذي لا يحتاج إليه، كصفة الزلاقة والإصمات. كثير من العلماء لم يذكرها وإن كانت مذكورة في مذهب الجمهور، لأن البعض قال لا علاقة لها بموضوع التجويد، إنما هي صفات في علم الصرف، مختصة بعلم الصرف أكثر منها بعلم تجويد القرآن الكريم. وذكرت قول الشاطبي رحمه الله في آخر منظومته لما قال فأبدأ منها بالمخارج مردفا لهن بإيه؟ بمشهور الصفات. إذن كل قد اجتهد أن يذكر ما هو مشهور وما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه في علم التجويد من صفات الحروف. قسمنا صفات الحروف إلى يعني تقسيمتين مختلفتين. قلنا تقسيم حسب أصلية الصفات وعروضها. قلنا عندنا صفات أصلية ذاتية لازمة، وهي الصفات 18 أو 17 أو أكثر أو أقل على حسب مذهب كل عالم من علماء التجويد. وقلنا صفات عرضية، وجمهور العلماء على أنها 11 صفة الموضحة على الشاشة. وتكلمنا عن التقسيمة الثانية وهي من حيث القوة والضعف. قلنا عندنا صفات قوية وعندنا صفات ضعيفة وعندنا صفات لا توصف لا بضعف ولا بقوة، واكتفينا بهاتين التقسيمتين. دخلنا بعد ذلك إلى العنصر الخامس وهو الكلام على الصفات اللازمة من حيث تقسيمها إلى قسمين، قسم له ضد وهي 5 صفات وضدها، وقسم لا ضد له وعند الجمهور أنها 7، وزدنا عليها الغنة والخفاء فأصبحت 9 صفات. ثم ختمنا الكلام اليوم عن الصفات العرضية التي قلنا إنها 11 صفة، وما الفرق بينها وبين الصفات اللازمة. وأختم الكلام بأهمية من أهميات دراسة الصفات، يعني في علم العقيدة، وهي من اللطائف التي تحكى. معلوم أن مذهب المعتزلة في العقيدة من المذاهب الردية غير الصحيحة، يقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعله، يعني العبد يخلق فعل نفسه. فيحكى أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله نظر معتزليا أو كلم معتزليا فقال له قل باء، فقال باء، قال قل حاء، فقال حاء. قال إذا كان العبد يخلق فعله فأخرج الحاء من مخرج الباء أو أخرج الباء من مخرج الحاء. فبهت المعتزلي، يعني إنما هي لطيفة من اللطائف تذكر، فسبحان الله، يعني هذا علم ربما يتهم أنه بعيد عن العقيدة، لكن من يفتح الله عليه ربما يصحح بأي علم يتعلمه من علوم اللغة سواء كان من الأدوات أو من الوسائل أو غيرها، ربما ينفع به في مجال وفي علم آخر. فإذا كان العبد فعلا هو الذي يخلق فعله، على أن الآية الكريمة في سورة الصافات تبين فساد ذلك. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، يعني الله خلقكم وخلق كل أعمالكم وأفعالكم، فهو يقول أنه يخلق فعل نفسه. فقال له: أخرج الحاء من مخرج الباء. ومعلوم أن الحرف إذا خرج حدث وتكون وخلقه الله بكيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى في مخرجه. فبهت ذلك المعتزلي وانقطعت حجته. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. ونلتقي غدا إن شاء الله في المحاضرة الثانية، والتي سنبدأ فيها بشرح الجزء العملي من باب الصفات. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أختم، إذا كان هناك استفسار أو أي شيء فليبعث في رسالة، ربما إن شاء الله جل وعلا أجيب عنه غدا في بداية. إذا كان هناك استفسار أو سؤال ربما إن شاء الله نجيب عنه بإذن الله جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول وصلاح الأحوال والأعمال والأفعال. السلام عليكم ورحمة الله.